بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام في الحديث حول جنابة المرأة. كان كلامنا فيما تقدم في أن الجنابة قد تتحقق بخروج المني كما تتحقق بممارسة العلاقة الطبيعية، وقد ذكرنا أنه إذا مارس الرجل العلاقة الطبيعية مع المرأة وإن لم يتحقق الإنزال يبنى على حصول الجنابة عليهما فيجب عليهما الغسل، كما قلنا بأن الرجل إذا أفرغ ماءه وإن كان ذلك من دون ممارسة العلاقة الطبيعية وجب عليه الغسل أيضا. الحديث كان في المرأة، هل أن المرأة تمني كما يمني الرجل فيمكن للمرأة أن تنزل فيجب عليها غسل الجنابة من دون ممارسة العلاقة الطبيعية، أم أن المرأة لا مني لها وبالتالي لا يجب عليها غسل الجنابة وإن أنزلت؟ قلنا بأن المسألة محل كلام عند الأعلام بعرض الأقوال فيما مضى. يهمنا أن النصوص عندنا طائفتان، طائفة تضمنت أن المرأة لا تختلف عن الرجل، فكما أن الرجل يجنب بالإفراغ كذلك المرأة تجنب بالإفراغ وإن لم تتحقق ممارسة العلاقة الطبيعية. طائفة ثانية من النصوص وهي التي تضمنت أن المرأة لا تجنب بالإنزال وإن أنزلت إلا أن ذلك لا يرتب عليه آثار المني فلا يجب عليها الغسل. استعرضنا من الروايات على سبيل المثال رواية عمر بن يزيد، استعرضنا رواية عمر بن يزيد والتي تضمنت التالي: قال: اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت، فمرت بي وصيفة ففخد لها فأمذى هو وأمنت هي، فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: ليس عليك وضوء ولا عليها غسل، مع أنه عبر وأمنت هي، فهذا دليل على أنها أنزلت. وقد أجاب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس عليها غسل، فيثبت أن المرأة لا تجنب بمجرد الإنزال وإنما جنابتها سوف تكون بممارسة العلاقة الطبيعية. كذلك عندنا صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في المنام أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامع دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخل، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل، أمنت أم لم تمني؟ على أي حال، دلالتها على المدعى من خلال أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قد قرر أنه لما لم يجامعها في اليقظة بالإدخال لا يجب عليها الغسل سواء أمنت أم لم تمني، فكأنما المدار على عملية الممارسة للعلاقة الطبيعية، ومجرد الإمناء منها لا يوجب الغسل عليها. تقريبا إلى هنا وصل بنا الحديث في الدرس السابق، وعليه قلت وأكرر بأنها هنا طائفتين من النصوص: الطائفة الأولى ما دل على أن المرأة لا تختلف عن الرجل، فكما أن الرجل لو أمنى وجب عليه الغسل كذلك المرأة لو أمنت وجب عليها الغسل. الطائفة الثانية ما دلت على أن المرأة لا يجب عليها الغسل وإن أنزلت، لا يجب عليها الغسل وإن أنزلت. على أين؟ ذكر المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة. فإذا بناء على هذا سوف تقع المعارضة عندنا بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، إن أمكن التوفيق والجمع العرفي فبها، وإلا لابد من البناء على استقرار المعارضة، وعندها سوف يلتزم بالحاجة إلى اللجوء للمرجحات. المحقق الهمداني آغا رضا قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مصباح الفقيه له كلامه، قال بأن الطائفة الثانية التي دلت على أن المرأة لا تجنب بالإنزال حال اليقظة أو المنام، قال بأن هذه النصوص ساقطة عن الحجية والاعتبار حتى لو كانت صحيحة الأسناد، وذلك لإعراض المشهور عنها، فإنه لم يفتي أحد من القدماء على طبقها ما عدا الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المقنع كما سمعت الدعوة فيما تقدم. لازم ذلك أنها لا تصلح لمعارضة نصوص الطائفة الأولى الدالة على ثبوت المني للمرأة وثبوت الجنابة عليها بالإنزال، وعليه لا معنى للبحث عن الجمع الدلالي بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية، بل لا حاجة إلى البناء على استقرار المعارضة واللجوء إلى المرجحات فيما بينهما. أحسن، لأن المعارضة فرع الحجية. إذن إعراض المشهور عنها يعني عدم شمول دليل الحجية لها، لما قرر في محله أن الإعراض كاسر لصحة الرواية، بل قالوا كلما ازدادت الرواية صحة من حيث السند ازدادت ضعفا بسبب إعراض، هكذا أفاد المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة. إن شاء الله واضح كلام.
لأنه بحسب الغبان السابق وما طرح خمات الشيء لا يمكن قبول هذا الكلام بمعارضة مثل الصدوق الذي يعتبر إعراضه يعني يمثل مدرسة معينة.
هذا واجب مع الحين نجي خلص. أقول الحديث صغرى وكبرى، أما الكبرى فقد قرر في الأصول تماميتها أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند موجب لسقوطها عن الاعتبار والحجية، وهذا هو رأي أعيان الفن حتى من مثل السيد الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه، مثل الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاء، فإن هؤلاء جميعا قائلون بما قل. نعم قد ذكرت مرارا وتكرارا أمرا، وهو أنه لا يمكن الالتزام بالإعراض متى ما كان الإعراض إعراضا صناعيا ناشئا من ترجيح أحد الخبرين على الآخر. نعم هذا الترجيح ينفعنا في الكشف غالبا عن وجود خلل في سند الخبر المعرض عنه او عن اضطراب في متنه، والا لا قيمه للاعراض حينئذ. فاذا ده جانب. اذا الحديث في الحقيقه في الصغرى، هل فعلا يوجد اعراض من الاصحاب او لا يوجد اعراض؟ احسن، بعد الفراغ عن كون الاعراض موجودا، هل الاعراض اعراض صناعي أم أن الإعراض إعراض لا إعراض زين عملي يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية؟ في مقام الإجابة نقول الظاهر أن مقامنا من هذا القبيل، بمعنى أن الإعراض من أجلى مواضيع الإعراض الصناعي المستند إلى ترجيح إحدى الطائفتين على الآخر على الأخرى، هذا بدوره يكشف عن وجود خلل في أسناد هذه الروايات التي دلت على عدم ثبوت المني أو على عدم ثبوت الجنابة بالإنزال على المرأة، أو يكشف عن وجود اضطراب في متونها. يعني وياي إن شاء الله.
ليش؟
الحين؟
أعتقد إن هذا أعراضهم يكشف إن ديك الطائفة فيها خلل سند.
يعني ما هو الداعي أن يرجح الأصحاب هذه الطائفة على هذه الطائفة؟
احتمال سمعت الشيخ آخر.
تفضل.
نعم دل نعم تمسك في عموم ما دل على ثبوت الجنابة بإنزال المني. فبالتالي هذه العمومة لو سلمة شاملة للرجل وشاملة للمرأة.
جميل جدا.
بناء على العموم ما ترجح.
جميل جدا. معنى ذلك أنهم قالوا أن ما دل على عدم ثبوت الجنابة للمرأة مخالف لهذه العمومات. فإذا كان العموم عموما قرآنيا وهذه أخبار آحاد فإن خبر الواحد لا يخالف الكتاب، ومتى ما خالف الكتاب ما خالف الكتاب ربنا زخرف اضرب به عرض الجدار لم نقله إلى آخر. فإذا هذا كشف عن وجود خلل في الصدور في روايات الجنابة لكون روايات نفي الجنابة لكونها مخالفة للكتاب الكريم. هذا الذي نريد أن نقرر. وجميل جدا هذه العمومات. الكلام هذه العمومات هل أنها عمومات مفيدة للعلم يعني متواترة؟ زين، فسيكون هذا من الظن المعارض للسنة القطعية، ولا ريب أن ما كان ظنا لا يعارض السنة القطعية فيلزم طرحه. فإذا لكونه خبر آحاد ولكون الطرف الآخر سنة قطعية الأصحاب رفعوا اليد عنه. إذا نفس الكلام رجعنا أن الأصحاب رفعوا اليد عنه لسبب من الأسباب، وهو أنه خبر واحد ظني الصدور لا يصلح لمعارضة ما هو قطعي الصدور، أوجب ذلك أن نرفع اليد عنه.
طبعا هذا الكلام بناء على كونه قطعي الصدور، بناء على كونه متواتر أو مستفيد. طيب لو ما كان، لو كان كلاهما ظني غير كده، لو فرضنا أيضا وجود روايات من هذا القبيل يعني فيها أطلق، طبعا وصلنا أشار إلى بعض الروايات، لماذا لا نقول بأن الطائفة الثانية تخصص العموم أو الإطلاق؟
جميل جدا. سيأتي. أنا الآن لست بصدد فقط ببيان النكتة، لأن الإعراض الصناعي يكشف عن وجود خلل. يعني ما هو الموجب عند أصحابنا؟
خلل عندهم نحن وأنت
في الآن عندما يأتي الأصحاب عندنا روايتان ألف وباء، عندما يأتي الأصحاب فيقومون بترجيح الرواية ألف على الترجيح على الرواية باء. لماذا عمل الأصحاب إلى ترجيح هذه الرواية على هذه الرواية؟
لا زي ما قلت يمكن الوجوه هذه
أو غيرها. يبوش الغيرها؟
إما
الموافقة للكتاب، اثنين المخالفة للعامة، ثلاثة الشهرة مثلا، أربعة العلم مقابل الضمان. بالنتيجة سنعود إلى أن هناك ما يوجب التقدم. طيب، وبالتالي يوجب ترجيح هذه على تلك، فكيف تلتزمون؟ وجه الوجوه الأخرى المتصورة.
الوجوه الصناعي إحنا نناقشها قد يكون مستندهم هذه.
الآن لو كان مستندهم موافقة الكتاب في ماذا ستناقش؟
دحين نشوف هل الآية فعلا
تامة
الدلالة.
إذا
كان
في
آية
ما يضر. إذا نعم نرجع الآن، إذا نستكمل البحث حتى تتضح الصورة. خب، على أي حال قلت بأن الإعراض الموجود عندنا من الإعراض الصناعي الذي يستند، وعندما نأتي الآن هل قلت بأن الإعراض الصناعي يكشف عن وجود خلل إما في أسناد الروايات المعرض عنها أو وجود اضطراب في متونها أدى إلى أن يرفع الأصحاب أيديهم عن العمل بطبقها؟ تعال نطبق هذا الكلام على المورد. عندنا مثلا من الروايات التي دلت على عدم ثبوت المني للمرأة أو عدم وجوب الجنائل الغسل على المرأة بالإمناء من دون الممارسة الطبيعية للعلاقة، من الروايات صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها قبل قليل، لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها إلى آخره. لو جينا نتأمل هذه الصحيحة نجد أنها تدل على أن تمام المناط لوجوب الغسل هو تحقق الجماع من دون فرق، في ذلك بين كونه في اليقظة أم في المنام. ولذا دلت على وجوب الغسل على المرأة لأنها رأت في المنام الرجل يواقعها، أدل ولا؟ فإذا تمام الموضوع لوجوب الغسل ما هو؟ الممارسة الطبيعية، سواء كانت الممارسة الطبيعية في اليقظة أم كانت الممارسة الطبيعية في المنام. صار واضح؟ خب، هذا جانب. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه علق على هذه الرواية مستغربا، قال: هل ترى أن من رأى في المنام أنه قتل واحدا يجب أن يعطي الدية أو يقتص منه؟ وكذا إذا رأت المرأة في المنام أنها حاضت فهل يجب عليها الغسل بذلك؟ خب، وبالتالي عندما رأت أن الرجل يواقعها في المنام كيف يجب عليها الغسل؟ ما يضر، إشكال مو بمحل على رأسي، ما عندي مانع. فضل أجب. سيد الخوئي يستنكف، يستهجن، يستنكر، يعني الأحكام الشرعية ثابتة حال المنام كثبوتها حال اليقظة.
الرواية ما قالت كذا.
عجيب، هذه الرواية يا مولانا.
لا أقول لك شيء.
لا لحظة، أول لا 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 أول نقرأ الرواية. لا عفوا عفوا جالس.
الرواية قالت في موضوع المواقعة، ما قالت في الدية عشان.
كلام الكلام السيد الخوي يقول يقول الملاك واحد.
لا مو واحد.
سبحان الله. أبدا.
الرواية قالت، ما قالت الرواية. الرواية قالت يعني شيخنا الرواية حددت بأنه في موضوع هذا شو اسمه المنام.
شيخنا الجليل أعرض بخدمتكم، أولا الالتزام، السيد الخوي مراده أن الأحكام الشرعية زين ملاكها واحد، الأمثال حكمها واحد فيما يجب وما لا يجب كما يقولون، عدل ولا؟ طيب، فبالتالي مقتضى القاعدة أن الأحكام الشرعية ثابتة للجميع في حال اليقظة. من قتل إنسانا حال يقظته وجب عليه الدية أو اقتص منه. المرأة إذا حاضت حال اليقظة وجب عليها أن تغتسل. خب، أيضا المرأة إذا أمنت مثلا أو إذا مارست العلاقة الطبيعية حال اليقظة وجب عليها الغسل. السؤال: ما لو صدر أو لو صدر شيء من هذه التكاليف حال المنام هل يثبت بها الحكم أو لا؟ مقتضى كلامكم أن الجميع لا يثبت فيها الحكم إلا بالنسبة للمرأة، فإنها إذا رأت
تعبدي حكم تعبدي.
سبحان الله.
بس المرأة ما
تبني.
شايف هالكلام ده بعد؟ أجل حمش تتكلم يا شيخ، كلامنا في هذا أن المرأة ما أن زين. شو شيخنا ده مو واضح أن القضية تعبدية.
وهل هذا ما يعتبر؟
لا.
يعتبر ماليش.
بلى بلى. بيجي إن شاء الله. قلت لأبي جعفر: كيف جعل على المرأة إذا رأت في المنام أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها. واضح أن هذه الرواية كأنما تشير إلى هذا المعنى، ولذلك إشكال السيد الخوي في محله. محصل كلام السيد الخوئي أن هذا المتن مضطرب، متنها مستنكر، اضطراب متنها واشتماله على ما هو مستنكر مانع من الالتزام بها والاستناد إليها في مقام الاستنكار.
وش المانع من حملها على الحكم التعبدي بأن خصوص هذه قضية المواقعة في الرؤية موجبة للغسل؟ وين المشكلة؟ إن الشارعين بهادي إلا يرى في المنام زين جعل عليه الجناب.
بعيد يا شيخنا، لازم لازمه أن يقال بثبوت الحق، بثبوت التكليف أو بتنجز التكليف حال المنام، وهذا في غير محله. إلى نفس الكلام لو أن
لازم أعمم.
تلتزمون لو أن الرجل رأى في عالم الرؤيا أنه يجامع امرأتان ولم ينزل فاستيقظ وجب عليه الغسل؟ ليش؟ ايش معنى المراه نعم والرجل لا؟
انا اقول لك اذا مثلا احنا ثابت عندنا احيانا الروايه هي تقرر بالانزال او دون الانزال،
من دون الانزال
تكون بهالطريقه، لانها مو المشكله اللي قالها السيد الخوي، انما لانها خالفت امور ثابته.
هذا بالنتيجه اللي يريد السيد الخوي، السيد الخوي اللي يقول بان متنها مضطرب.
السيد الخوي اشكاليته في قضيه اليقظه والانزال،
السيد الخوي يقول بأن متنها مضطرب، متنها مشتمل على ما يستنكر، متنها مشتمل على ما لا يمكن الالتزام به. اشتمال متنها على الأمور المستنكرة أو على ما لا يمكن الالتزام به أو ما شابه مانع من الاستناد إليه.
شيخنا قبل لا تذكر كلام السيد الخوي، أنا قفز في ذهني على طول من أول ما قريت،
ونقض بالنتيجة،
قلت أنا خلني أناقش وأشوف،
وبالنتيجة ناقض يعني. فبالتالي هذا أمر، هذه نقطة. أيضا لو جينا نتأمل في طريق في الرواية السابقة، وهي رواية عمرو بن يزيد التي ذكرها المصنف، رواية عمرو بن يزيد تعتمد من حيث القبول على وثاقة عمر بن يزيد، عفوا هو عمر وليس عمر. زين، اولا من هو عمر بن يزيد الواقع في السند؟ عمر بن يزيد الواقع في السند يحتمل انه عمر بن يزيد بياع السابري، ويحتمل انه عمر بن يزيد بن ذبيان بن ذبيان الصيقل. اذا كان عمر بن يزيد بياع السابري فهذا قد نص النجاشي على توثيقه، كما نص الشيخ الطوسي أيضا على توثيقه. أما لو قلنا بأن المقصود به عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، فإن هذا سوف يمنع من القبول بالرواية. لماذا؟ لعدم توثيقه، وهما في طبقة واحدة، عمر بن يزيد بياع السابري وعمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل في طبقة واحدة، كلاهما يروي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع كون الأمر كذلك سوف نحتاج إلى عملية التمييز، كيف يمكن أن يميز؟ في جامع الرواة أشار إلى ما يمكن من خلاله تمييز الراوي، وهو بواسطة من روى عنه ذكر أن الصيقل راويته هو الحسن بن محبوب، وأما بياع السابري فراويته عبارة عن ابن عمير وحماد بن عثمان. وعلى هذا سوف يلتزم بأن الرواية الموجودة عندنا أيضا رواية السابري وليست رواية الصيقل.
يمكن أن يناقش.
أيوة.
يعني إذا كان سمعت شيخا في طبقة واحدة.
أيوة.
كيف تقدر تحكم حكم لزوم بأن الآن اللي روى زين هو يروي عن الصيقل، يروي عن السابري وعن الصيقل؟ يمكن ذاكرة وعن هذا المات.
خوب يعني في علم الرجال يختلف البحث عن البحث العقلي. البحث العقلي تلتزمون بالتشقيقات الفلسفية والمنطقية، وتلتزمون على الإمكان وعلى الاحتمال. الرجال بحث ميداني زين يعتمد على الوقوع الخارجي مو على الإمكان.
هذا كلام أميل إليه طبعا، جاوبت في الطريقة العقلية بس اللي تفضلت فيه
وهذا
هو مزاجي.
وهذا على أي حال، مع ذلك يمكن أن يقال بأنه يعالج الإشكال السندي من جهة وجود عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل بالتالي، من خلال إيجاد ما يوجب توثيق عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل. عندنا عدة أمور. واحد، إن عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل قد روى عنه ابن أبي عمير، ومقتضى رواية ابن أبي عمير عن شخص توجب البناء على وثاقته، اعتمادا على ما ذكره الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه العدة، من أن ابن أبي عمير وأخويه البيزنطي وصفوان لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أقول أما الكبرى فقد سمعت منا مرارا تماميتها ولا إشكال عليها، وأيضا الإشكالات الموردة على هذه الكبرى ذكرها السيد الخوي في المعجم، حكاها أو هي منقولة عن غير واحد من الأعلام. الإشكالات الموجودة في المقام علاجها سهل وممكن أن يتغلب عليها، لكن المشكلة في المختار ما سبق وذكرته أيضا، من أننا نستظهر من عبارة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة أن المقصود ليس مجرد الرواية، يعني ليس مطلق الرواية، بل لا بد من أن يكثر ابن أبي عمير وأخواه حتى نقبل. ما لم يتحقق الإكثار من الشخص لا مجال للبناء على وثاقته استنادا على هذه الكبرى.
استغرب ابن أبي عمر كم مرة روى عنه الصيقل.
خب الآن نجي مع أخذ هذا القيد في الاعتبار، لا مجال لانطباق الكبرى على المقام، وبالتالي لا تثبت وثاقة ابن ذبيان من خلاله. هذا الوجه الأول. وجه الثاني
يعني ثابت تقصد شيخنا أنه عدم أكثر؟
بل ثابت عدم أكثر ابن أبي عمير عن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل. الأمر الثاني اتحاد الصيقل والسابري، فليس الموجود لدينا زين اثنان، وإنما الموجود عندنا راو واحد عبر عنه تارة بالصيقل وأخرى بالسابري، وقد التزم بهذا المحقق الشيخ التستري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه قاموس الرجال. إذا
لا يروي عنهم مختلف كيف اتحد؟
ما يمنع أن الشخص تعدد تلامذته فروى عنا فلان في فترة وروى عنا فلان في فترة وهكذا.
بس لماذا يعني دائما إذا كان الراوي عن فلان يعبر عنه بالصيقل، إذا كان الراوي عن فلان يعبر عنه بالسابق؟
ما ورد، لو ورد في النصوص التعبير أو
الإشكال ما ورد.
إيه ما ورد هذا الأمر. لو ورد التعبير بهذين الوصفين بالصيقل وببياع السابري أو بالسابري عولجت القضية وانتهت. على أي حال، بنى الشيخ التستري قدس الله تربته الطاهرة كلامه على أمري. أمر الأول أن النجاشي رحمه الله قد ترجم حفيد الصيقل فقال أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة من أصحابنا، شاهدنا جده عمر بن يزيد بياع السابري، والحديث عن الصيقل وقال بياع السابري. خب فهذا يدل على أن الصيقل هو عين بياع السابري، فلا يوجد عندنا تعدد بل واحد.
هذا عبر عن هذا الكلام ذكر النجاشي، هو يعني صاحب الضال الكبير في هذه الأمور.
زين، يمكن أن يشكل على هذا الكلام فيقال إن قلت إن وصف الصيقل ليس وصفا لعمر وإنما هو وصف لأحمد. لاحظ، أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، الكلام الصيقل لوصف إلى من؟ لعمر بن يزيد، أو وصف إلى أحمد؟ لقائل أن يقول أنها وصف لأحمد، ومع كونها وصفا لأحمد لا يمكن عد ذلك اتحادا بين هذا وذاك، ده أولا. خب اثنين، إذا لم تقبل بكلامنا أنها وصف لأحمد بل إصرار على أنها وصف لجد زين، فحينئذ ليس الموصوف به هو بياع السابري، لا، عمر بن يزيد بياع السابري جده لأمه. خب جده لأمه، يعني بعبارة ثانية أحمد جمع بين الصيقل وبين السابري، أحدهما جده لأبيه والآخر جده لأمه. صار واضح؟ إن قلت قلت بأن ما ذكر خلاف الظاهر، الظاهر من العبارة أن الموصوف بالصيقل هو عمر بن يزيد وهو بياع السابري.
ابن ذبيان أيضا، يعني الأسلام عمر بن يزيد بن ذبيان.
أيوة
الصيقل، فبالتالي كلمة بن ذبيان واضح بأنه بن ذبيان داخل.
احنا متفقين على أن أحمد حفيد لعمر بن يزيد بن ذبيان الصيقي، هذا احنا فارغين عنه. احنا كل كلامنا الآن عبارة النجاشي أن فلان الصيقل، هذا النجاشي تعبيره يشير إلى من؟ يشير إلى ابن ذبيان أو يشير إلى أحمد؟ توصيف الصيقل.
بس احنا المهم بالنسبة يعني أيضا شيخنا أن ما ذكر النجاشي من أن هذا هو نفس السابري،
مو هذا الكلام، لا، هذا يعتمد على أن تكون كلمة الصيقل وصف إلى عمر وليست وصفان إلى أحمد.
بس الاسم ده كله نفسه يعني عمر بن يزيد بن.
احنا متفقين على أن أحمد زين هو حفيد عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، لكن نبغى لما يقول أن الصيقل دي حتى يكون بياع السابري حتى نستطيع أن نقرر الاتحاد لابد أن يكون أن تكون كلمة الصيقل وصفا لمن؟ لعمر، حتى يكون هو بياع السابر. خب، اثنين، أمر الثاني الذي استند إليه المحقق التستري لإثبات مختاره أنه ورد في المشيخة وفي الرست الشيخ رضي الله عنه ذكر عمر بن يزيد مطلقا من دون أن يوصف بكونه الصيقل أو بياع السابر. واضح أنه لو كان متعددا لكان اللازم أن يشار إلى من هو المراد بالذكر في البين، تبغى بياع السابري أو تبغى الصيقل. يمكن استفادة الجواب عن هذا الأمر من كلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهر، فقد استظهر أن العبارة السابقة مال النجاشي تشير إلى التعدد وليس الاتحاد، على أساس أن الصيقل وصف لأحمد وليس لعمار. خب ليش؟ يقول السيد الخوي لأن الحديث عن المترجم له وهو أحمد فهو بصدد استعراض كل الصفات أو المميزات التي يمكن أن تكون في حقه. طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، مع أنه يمكن أن تذكر مجموعة من الشواهد التي تساعد على أنهما متعددان وليسا متحدين. واحد، أن عمر بن يزيد بياع السابري مولى ثقيف والصيقل مولى نهد، هذه مغايرة. اثنين، أن كنية بياع السابري هي أبو الأسود وكنية الصيقل هي أبو موسى. ثلاثة، أن النجاشي والشيخ في ترجمتها للصيقل في ترجمتهما للصيقل رفعا نسب الصيقل إلى جده ذبيان، وكذلك صنع النجاشي في ترجمة ابنه موسى فقال موسى بن عمر بن ذبيان ابن يزيد بن ذبيان الصيقل. هذا غير موجود في ترجمة السابري أو في ترجمة أي من أولاده أو أحفاده. فإذا بناء على هذا سوف يلتزم بوجود مغايرة بينهما، ومع وجود المغايرة فبها. يبقى الكلام في أمر تكرر دائما من السيد الخوئي. سيد الخوئي رضي الله تعالى عنه قال: وإن كان عمر بن يزيد متعددا بين من كان ثقة ومن ليس كذلك، إلا أنه عند الإطلاق ينصرف لمن؟ ينصرف إلى المعروف منهما، والمعروف منهما هو بياع السابري الذي قد نص على وثاقته. وبناء على هذا يلتزم بأن الرواية معتبرة ولا إشكال من ناحية السند. لكن يمكن أن يقال بأن ما ذكره السيد الخوئي إذا بنينا على الانصراف فعندها سوف يبنى على اعتبار هذه الروايات لتدخل دائرة الحجية، أما إذا لم يبنى على الانصراف خب فسوف تكون أجنبية. إذن بأول أمر يعني داعي لرفع الأصحاب اليد عن روايات عدم الجنابة هذه المشكلة السندية المانعة من الجزم باعتبار الرواية وعدم اعتبارها، صار واضح. أيضا مانع آخر وهو أن النصوص التي دلت على ثبوت الماء التي دلت على ثبوت الماء للمرأة خب، هذه سوف نرفع اليد عنها فلا نقبلها، نحملها على الاستحباب. لماذا؟ لأن هذه الروايات التي دلت على وجوب الغسل وإن كانت إرشادا إلى وجوب الغسل على المرأة نتيجة إجنابها بالإحتلام، إلا أننا نحملها على الاستحباب عند حصول الإنزال اعتمادا على قرينتين، قرينة داخلية وقرينة خارجية. ما هي تلك القرينة الداخلية؟ ما هي تلك القرينة الخارجية؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.